بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، ما اسأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل مع دروسنا، وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يغفر الله له، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين، وموتى المسلمين. وبنقف النهاردة إن شاء الله مع مشكلة نفسية بتدمر حاضر الإنسان ومستقبله. أخطر ما يضيع علينا سعادتنا، لأنه بيجعل الإنسان ضعيف، ملوش حول ولا قوة. إحنا بنتعلم عن الهشاشة النفسية. الهشاشة النفسية دي مصطلح حديث في علم النفس، معناه سرعة الانكسار في مواجهة المشكلات المختلفة. الحقيقة الحالة دي، حالة الهشاشة النفسية، بتصيب أكتر من نصف سكان الأرض، وتأثيرها أكتر من تأثير فيروس كورونا وغيره من الأمراض. لأن الهشاشة النفسية يا جماعة بتعتبر زي الفيروس سريع الانتشار والعدوى، بيتغلغل في أعماق النفس الإنسان وبيحوله إلى كتلة هشة قابلة للكسر. الإنسان بيبقى من داخله زي الكتلة الضعيفة جدا، تتكسر عند أي موقف بيقابله. بنقف وبنقول خطورة الهشاشة النفسية إنها الحقيقة بتتمثل كثيرا في الشباب هذه الأيام، معناها فقدان الهوية في أي عمل بيقوم به. يعني الشاب، خصوصا الشباب، هي موجودة في يعني جيلنا كله، لكن بتتضح بقوة في الشباب، لأنك بتشوفي وبتلاحظي أن كتير من الشباب ما عندوش هدف، ما عندوش أي يعني، مش عارف هو بيعمل إيه، ولا بيذاكر ليه، ولا عايز يروح أنهي مستقبل، ولا هو يعني عنده أي كيان، مش عارف أي حاجة، أهو عايش وخلاص. عنده نوع من الفراغ العاطفي، وعنده نوع من منطقة تعظيم المشاعر، عنده حساسية، كويس، عنده فقد القدرة على تحمل المشاكل أو المسؤوليات، دايما بيشتكي، ودايما عنده حالة نفسية، ودايما يقول كلمة مزاجي، مزاجي، أعصابي، حالتي، وهكذا. المنطقة دي، الفراغ العاطفي مع عدم وجود الهوية، مع منطقة الشكوى المستمرة، بتدخل الشباب في حالات الاكتئاب أو الإجرام أو الانتحار أو الموت البطيء بالمخدرات. كلها تحصيل حاصل لقاعدة هشة، نفس ضعيفة جدا من جوه، بتؤدي إلى إنها بتنكسر عند أي موقف. وبنقف وبنقول فعلا إحنا بنلاحظ دلوقتي إن إحنا بقينا أضعف وبننكسر بسهولة، حتى إحنا نفسنا ما بقيناش بنتحمل بعضينا، عندنا حساسية تجاه بعضينا. ليه وصلنا لكده؟ وليه شبابنا بقى كده؟ عايزين نعرف الأعراض والأسباب والعلاج، لأن الهشاشة النفسية بتدمر المستقبل وبتدمر الواقع وبتدمر الهشاشة النفسية العاطفية. عشان ندرك خطورتها، أول عرض هو تضخيم أي مشكلة بتظهر في الحياة إلى درجة إنها كأنها كارثة، كأن المشكلة أكبر من القدرة عن التحمل، فبيكون الشعور بالعجز والانهيار وزيادة الألم وتعظيم المعاناة، وفي النهاية الاستسلام للمشكلة. أما العرض الثاني المهم جدا، وهو غياب الهدف في الحياة. يعني إنسان عايش مشتت، ما عندوش أي ثقة في نفسه. طبعا غياب الهدف خطير جدا، وخصوصا للشباب، لأنه بيدخلهم في متاهات سلبية زي الفشل الدراسي والإلحاد والاكتئاب وأصدقاء السوء. ونستكمل مع أعراض الهشاشة النفسية. العرض الثالث هو أن النقد ممنوع، لأن النقد بيعتبروه نوع من الهجوم على الشخصية. نمرة 4 عدم تقبل النصيحة. نمرة 5 كثرة العناد. نمرة 6 الغضب السريع وسرعة الاستفزاز. نمرة 7 تقلبات المزاج بدون سبب واضح. نمرة 8 كثرة الشكوى من أتفه الأمور. ونمرة 9 تعليق الخطأ على الأشخاص اللي حواليه أو الدنيا، لكن الإنسان نفسه اللي عنده الهشاشة أبدا ما يعترفش أنه بيعمل أخطاء. وأخيرا القلق والحيرة والتفكير دايما في دايرة مغلقة. وفي النهاية دايما الشخص اللي عنده الهشاشة النفسية عايش في منطقة انه مهضوم الحق، وان اللي حواليه لا بيقدروه ولا بيقدروا عواطفه. ودي هي أعراض الهشاشة النفسية. خلينا بقى نكون واقعيين في حقيقة انتشارها وخصوصا بين الشباب. هنقف وحنلقي نظرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هنلاقي ان مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت حقا عيادات نفسية. الكل مجروح وكل بيعاني. ان اتكلمنا عن الحب والخداع هنلاقي ان الكل بيتألم من الحب ومن الخداع. اذا اتكلمنا عن الخيانة الكل بيقول انه تعرض سبحان الله للخيانة. اذا اتكلمنا عن فقدان الحب والأحبة والفراق والبعد الكل بيعيش في نفس الظروف. يا جماعة دي مش الحقيقة. الحقيقة ان كتير من الناس اصبحت بتعيش في عالم افتراضي بيتصنعوا الهشاشة العاطفية اللي صنعتها الافلام والمسلسلات الاجنبية والامريكية والنتفليكس واغاني الحب والهيام اللي جعلت كل الناس حساسة وهشة من جوه، واحيت في الناس الجانب النفسي المرضي اللي هو
السبب اللي بتؤدي للهشاشة النفسية. واولها ادارة مسؤوليات ومشاكل الحياة بناء على المشاعر فقط، يعني التفكير العاطفي. دايما نفكر بطريقة عاطفية وننسى التفكير العقلاني. ده معناه ان الواحد ما بيشوفش الامور من الزوايا المتعددة، وبالتالي بيبقى متقلب في مزاجه. ودايما تيجي للانسان اللي عنده الهشاشة النفسية اللي بيفكر عاطفيا صدمات كتيرة في الحياة وبتكون غير متوقعة. ليه؟ لانه هو ما بيحاولش ان هو يشوف الحياة كما هي. الحياة مشاكل ومسؤوليات واختلافات، لكن هو عايش في منطقة التفكير العاطفي. السبب الثاني للهشاشة النفسية هو البحث في الذكريات الماضية. دايما الشخصيات دي تدور في الذكريات وخصوصا الذكريات المحزنة، وتعيش جوه المشاعر السلبية وتبتدي تعيش المشاكل القديمة وتكررها في عقلها، ودايما تحط اللوم على اللي حواليها بدل ما تتعلم من التجارب في التجارب الماضي ويبقى عندها مواقف في المستقبل أفضل. لا، المشاعر السلبية من الماضي ومن مشكلات الماضي يفضل عايش جواها، تضعف جواها نفسيته كل يوم. نمرة 3 من أسباب الهشاشة النفسية الحساسية الشديدة. الناس اللي بيبقى عندها الهشاشة النفسية بتبقى عندها حساسية جامدة جدا لكل كلمة تتقال. اي حد يقول لها اي كلمة، انت قصداني، انت عايزة تضايقيني، انت بتلمحيلي، انت واخدة مني موقف، اي كلمة تاخدها على محمل شخصي. حتى احداث الحياة تاخدها على محمل شخصي. ليه ربنا دايما بيحطلي مشاكل في حياتي؟ ليه دايما اقداري بتعاندني؟ ليه انا من دون الناس اللي اتحرمت من السعادة؟ الحساسية الشديدة وانهم ياخدوا الامور بيرسونال من اهم اسباب الهشاشة النفسية هي ان الناس بتاخد الامور لونين، يبيض يسود. يعني ايه؟ يعني مفيش مرونة، مفيش توسط. كويس، رأي واحد بس، يا رأيي يا عكس رأيي. وبعدين دايما تنقي السلبية، دايما تركز على المواقف السلبية والأحداث السلبية. وطبعا ده بيدخلها في حالة الحزن وفي حالة الغضب السريع وفي حالة الإحساس إنها دايما مظلومة. وبنضيف وبنقول إن المشاعر السلبية دي كلها ومعاها الخوف بتخلي الإنسان دايما ما عندوش فرصة إنه يبقى عنده ثقة في نفسه ولا يحقق ذاته، وبيدخل في منطقة الكبت الشديد للمشاعر، دايما المشاعر تبقى مكبوتة، كبت المشاعر وقلة تفريخها بيؤدي إلى
أهم نقطة
الهشاشة.
في الدرس وهي ما هو علاج الهشاشة النفسية؟ الإجابة الواقعية يا جماعة هو أننا كلنا في مراحل من حياتنا بنعيش حالة الهشاشة النفسية، وأنا شخصيا عشت هذه الحالة عدة مرات في حياتي. لما بتعرض لأزمات وابتلاءات بشعر أني غير قادرة على مواجهتها، لكن الرحمن الرحيم علمني العلاج الوحيد للهشاشة النفسية، والعلاج ده من تجربتي الشخصية، وهو موجود في القرآن الكريم في سورة الذاريات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. هو ده يا جماعة علاج الهشاشة النفسية. يعني إيه؟ يعني أهم علاج للنفس البشرية هي إنها تعرف هي ليه موجودة في الحياة، وضوح الهدف من الحياة، الإجابة على سؤال لماذا أعيش في هذه الحياة المليئة بالمشاكل والمتاعب. الإجابة هي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا موجودين في هذه الحياة لكي نعبد الله سبحانه وتعالى، وعايزين نفهم يعني إيه نعبد الله سبحانه وتعالى، لأن ده هو اللي هيعالجنا من الهشاشة النفسية. عبادة الله سبحانه وتعالى مش معناها فقط الصلاة والصوم والشعائر، معنى العبادة هي أنها وظيفة الإنسان الأولى في الحياة، وبتقوم على أمرين. أول أمر هو استقرار شعور أن هناك رب يعبد وعبد يعبد، هو ده أساس الحياة، ده معنى العبودية، رب واحد والكل عبيد. النقطة الثانية هي أن نتوجه إلى الله بكل نية وعمل في حياتنا، كل نية وعمل نعمله من أول ما نقوم الصبح لغاية ما ننام بما فيه النوم يكون فيه نية أنه عمل خالص طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن الهدف من وجود الإنسان في الحياة هو طاعة الله سبحانه وتعالى، هو ده الهدف. أما الجزاء فالجزاء هتلاقيه في نفسك، في الطمأنينة وفي الرضا وفي الأنس بالله وفي رحمة الله بيك، ثم تجديه في الآخرة نعيم وفضل عظيم من الله. هنا هنقول إزاي أحقق العبودية اللي هي الهدف من وجودي، وأكون شعر بيها في كل لحظة من حياتي، عشان ما خشش في مناطق الغضب وتكبير المشاكل وأعراض الهشاشة النفسية، يعني اللي أنا قلتها اللي هي سرعة الغضب ورفض النقد، ويعني الحالات النفسية دي. إزاي أعيش العبودية؟ تعيش العبودية هو أنك تقولي كل عمل بتعمليه، يعني إذا كنت أنت ربة بيت يبقى حسن معاملة الزوج، تربية الأبناء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، رعاية المنزل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كل عمل بتقوميه نيتك فيه طاعة الله، لأن ربنا هو اللي أمرك به، وأجرك وثوابك فيه على الله. هنا تبقى أنت بتعيش العبودية، وأنت بتعملي الأعمال وأنت حاسة أنك بتعمليها لله، وأن ربنا كده بيرضى عنك وحيرعاك وحيرحمك، هتتملي نفسك بالطمأنينة والرضا، ولا يمكن أبدا تخشي في حالات القلق والاضطراب والوحدة والعصبية وتغيير المزاج وكل هذا. أيضا ده بالنسبة لربة البيت. إذا كان بنتكلم عن الطالب، فالطالب يشعر أن الدراسة والمذاكرة ليل ونهار هو عمل خالص لوجه الله طاعة لله. الوظيفة كذلك، كل عمل في حياتك حتى النوم يبقى عمل خالص لوجه الله، عشان أقوم تاني يوم أعيش العبودية التي تشتمل على إقامة الشعائر، صلاة والصوم وكذا، وتشتمل على أني بقوم بدوري كإنسانة على الأرض، بطيع الله في الوظائف اللي ربنا حطني فيها في دوري في هذه الحياة الدنيا. لما الإنسان بيعيش هذا الشعور جواه بيقوم بكل الأعمال اللي مطلوبة منه، بيكون دايما على اتصال بالله سبحانه وتعالى، فبتبقى ربنا بقى برحمته بينزل عليه الشعور بالرضا عن حياته والشعور بالإحساس ان ربنا هيسيبه، بتبقى المعنويات عالية وبيبقى الإنسان الحمد لله بيستكمل حياته بعيد عن كل الأعراض والمشاكل السلبية. بتيجي هنا منطقة النتائج، طب أنا بعمل حاجات كتيرة قوي وبطيع ربنا في عبوديتي، بس ولادي طلعوا ما هماش زي ما أنا كنت يعني مرتبة نفسي، مثلا ظروفي الزوجية دخلت فيها في مأساة كبيرة أثرت فيا، حاجات في حياتي النتائج ما جاتش كل زي ما أنا كنت أتمنى، مع أني كنت محققة العبودية جامد قوي لربنا. هنا دي نقطة مهمة، حققي العبودية لله، أما النتائج فتكون ما تكون، دي مش منطقتك، دي منطقة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي بيعيش العبودية يقوم بطاعة الله، أما النتائج فالنتائج لله، ولا نربط نفسنا بها لأن دي أقدار ربنا له فيها حكمة. هنتنقل بعد كده إلى منطقة أخرى وهي منطقة الرزق. الناس بتعتبر هدفها في الحياة هو الرزق. ربنا في هذه الآية بيعلمنا إن إحنا نعبد ربنا من خلال ان احنا نؤدي وظائفنا، اما كمية الرزق ووقت الرزق ونوع الرزق فبيعود الى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تحصيل الرزق هو جزء من العمل، لكن رزقك مكفول تكفل به الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إذا عاش الإنسان حياته عبودية لله وحقق الهدف من وجوده، لا هيهتم بالناس ولا بالمشاكل ولا بالسوشيال ميديا، ولا هيبقى رأي الناس يفرق معاه، ولا يخاف من المستقبل ولا من الفشل، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى وبيقوم بوظيفته، أما الأقدار فتعود إلى الله، وهذا هو ما هو خارج عن هدفنا من خلق رب من خلق من أن الله خلقنا نقوم بوظيفتنا، أما أقدرنا فدي تعود إلى الله ونحن متوكلين فيها على الله. هنا تعيشي بطمأنينة في النفس وبراحة في بالك لأنك أديتي وظيفتك وأديتي الهدف اللي اتخلقتي منه وضمنتي جزائك عند الله سبحانه وتعالى لما تحققي العبودية وتستريحي. هو ده علاج النفس البشرية الوحيد اللي بيحميها من الهشاشة النفسية من خلال تجربتي الشخصية مع الهشاشة النفسية، وأدعو الله أن تكون فيها منفعة وصلاح لكل من يستمع. وأبدأ الدعاء بالدعاء لزوجي محمد، أدعو الله له ثلاث أجزاء. أولا من أعراض الهشاشة النفسية بالتفصيل، ثم من أسبابها، لكن الجزء المهم جدا في الدرس هو علاج الهشاشة النفسية. وأنا الحقيقة بقول العلاج من خلال تجربتي الشخصية، علاج رزقني به الله سبحانه وتعالى، هو الطريق إلى راحة النفس وإلى راحة البال وإلى التخلص من أي ضغوط أو قلق أو هشاشة أو ضعف في النفس. إن شاء الله يجعله الله علاج وفايدة لكل من يعاني من الهشاشة النفسية.